السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه.
علي، عثمان، أبي، زيد، والابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد، أبو الدرداء، كذا معاذ بن جبل، وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب، والمعني بذين عبد الله. ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر: يزيد أيمن، أبوه القعقاع، والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد، عطا، سعيد، عكرمة، والأسود الحسن، زر، علقمة، كذاك مسروق، كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لا بد.
نعم، هنا الآن أيضا من المباحث التي أفردها البلقيني وتبعه السيوطي ونظمه الزمزمي هم الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. هذا المبحث أيضا عندنا فيه بعض، يعني أيضا بعض إشارات أو لفتات. القراء من الصحابة، يعني الذين اشتهروا بالقراءة من الصحابة، كثر، ولكن الذين برزوا قليل. يعني الآن لو رجعنا إلى تاريخ الصحابة، مثلا عندنا سرية تسمى إيش؟ سرية إيش؟ القراء، ولا لا؟ كم كان فيها من القراء؟ 70، وكانت في يعني في سنة تقريبا كم؟ تقريبا سنة كم؟ لا، اللي في من سنوات الهجرة، يعني في السنة تقريبا الثالثة أو الرابعة. أيما كان، يعني لاحظوا الآن 70 من القراء، يعني 70 ممن اختصوا بالقرآن في ذلك الوقت، فما بالك بعده. وهنا ملحظ مهم جدا يجب أن ننتبه له، وهو أن ننتبه إلى الفرق بين أن يوجد قراء كثر وأن يبرز مجموعة منهم، يعني فرق بين بروز مجموعة وبين قراء كثر. مثلا من ورد في الآثار الذي هو أبو زيد الأنصاري، هذا أبو زيد الأنصاري لو بحثتم عن ترجمته لا تجدون كبيرة ترجمة. يعني أنس بن مالك يقول عن أبو زيد الأنصاري أحد عمومتي. أنس بن مالك هو يروي أو يذكر من أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو زيد هذا اسمه قيس بن السكن على المشهور كما يقول السيوطي، لو تذهب إلى ترجمته لا تكاد تجد له ترجمة كبيرة جدا. الشيء الثاني، لو أنت نظرت إلى طرق القراء ما تجد فيها إيش؟ هذا أبو زيد هذا، ومع ذلك هو ممن اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه. فإذن الآن الشهرة شيء، وعدد الذين حفظوا وقرأوا القرآن شيء آخر. وأيضا الشهرة نوعان، هناك من اشتهر وبقي أثره عندنا إلى اليوم من طريق القراء، وهناك من اشتهر بأنه كان مقرئا مثل معاذ بن جبل أو مثل أبو زيد، ولكنه لم يرد من طريق إيش؟ القراء، يعني سند القراء لا تصل إليه. طبعا لأسباب، في أسباب مثلا تقدم الوفاة وكذا هي أحد الأسباب، لكن أيا ما كان الأمر المقصود أن ننتبه. ونحن نتكلم عن حفاظ الصحابة أو من حفظ القرآن من الصحابة أو من كان معتنيا بالقراءة من الصحابة، نقول هم كثير، ولكن الذين برزوا منهم قليل، والذين بقيت طرقهم من البارزين أيضا أقل. هذه الفكرة الآن واضحة؟ طيب، نأتي إلى قضية أخرى. الآن لو رجعنا إلى بعض كتب طبقات القراء، بعض كتب طبقات القراء مثل كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي، لأنه مشى على الطبقات، بعض الكتب مشت على الألف باء مثل غاية الناهل بن الجزري، وهذا اللي بين يدينا الآن مشى على الطبقات اللي هو كتاب الذهبي. كتاب الذهبي الآن لما مشى على الطبقات جعل الصحابة طبقات، يعني كبار الصحابة، ثم نزل إلى من قرأ على كبار الصحابة، ثم بدأ بكبار التابعين، ثم التابعين الذين قرأوا على كبار التابعين، وهكذا، يعني فصلهم طبقات. لو نحن الآن نظرنا إلى كتاب الطبقات للذهبي وهو من أنفس كتب الطبقات، وجمعنا عدد الصحابة الذين كتب الذهبي ترجمتهم في كتابه، سنجد أنهم بالنسبة لعدد الصحابة إيش؟ قليل، يعني بالنسبة لعدد الصحابة قليل، وهم الذين روي عنهم القرآن، يعني هم الذين اشتهر أن القرآن روي من طريقهم: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، من بعد أيضا؟ عبد الله بن مسعود، يعني قليل. ثم بعدهم طبق لبعدهم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. لو أن جمعت كل هؤلاء، لو أن جمعت كل هؤلاء من الصحابة الذين روي من طريقهم القرآن فهم قليل. ارجعوا مرة أخرى للدرس الماضي لما كنا نتكلم عن قضية التواتر والشهرة، وكنا نتكلم عن كيفية نقل القرآن، كيفية نقل القرآن. الآن في كيفية نقل القرآن إذا تأملنا المسألة، الآن عندنا مسألة شهرة وتلقي. فهؤلاء الصحابة لما نرجع إلى الآثار سنجد أن بعض الروايات عنهم تدخل في الشاذ، يقول وقرأ عثمان كذا وإن كانت قليلة، وقرأ زيد كذا وهي قليلة، وقرأ أبي كذا. أكثر من روي عنه الشاذ هو عبد الله بن مسعود، أكثر من روي عنه الشاذ هو عبد الله بن مسعود. يقولون أحيانا في مصحف أبي، في مصحف ابن مسعود، في حرف أبي، في حرف مسعود، في قراءة أبي، في قراءة مسعود، يعني مصطلحات متعددة وهي في النهاية منسوبة لهؤلاء الأعلام. أيضا كيف نستطيع أن نوظف هذه المعلومات اللي ذكرناها الآن مع قضية القراءات وجمع القرآن والأحرف السبعة، كلها متداخل بعضها ببعض، فتحتاج إلى أن نجمعها ثم نفككها لكي يكون في نوع من الترابط، ثم نعرف كيف جاءت هذه القراءات. نفس الفكرة اللي ذكرناها قبل قليل عن القراءات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي نفس الفكرة في القراءات المنسوبة إلى هؤلاء ولكنها تعتبر من القراءات الشاذة، أن إذا صحت عنهم وثبت أنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إنها مما نسخ مثل قراءة والذكر والأنثى التي ذكرناها قبل قليل. طيب، القضية الثانية في هذا الموضوع حينما نأتي الآن إلى اشتراط التواتر المذكور في القراءات، يجب أن نعلم أن طريق القرآن، طريق القرآن في تلقيه ليس كطريق الحديث النبوي في تلقيه، ليس كطريق الحديث النبوي في تلقيه. ما الفرق الآن؟ القرآن له ميزة مهمة جدا ننتبه لها، وأنه لا يكاد يمر على مسلم يحافظ على صلاة التراويح مع الإمام في رمضان، لا يكاد يمر عليه سنة إلا ويمر على القرآن كاملا، والحريص منهم على 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 القراءة سيختمه مرة بعد مرة، والحريص على أن يقرأه على غيره سيختمه مرة بعد مرة، والحريص على قراءته في الليل وفي النهار سيختمه مرة بعد مرة. إذن القرآن ليس كالحديث، القرآن يوميا يتلى ويتلوه كثير من الناس، ويقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ويسمع من فئام كثر، فوقوع الخطأ فيه مستحيل، وقوع الخطأ فيه مستحيل، يعني الخطأ الذي يطبق عليه الجميع أتكلم، يعني أن يطبق الجميع جميع الصحابة على خطأ في قراءته هذا مستحيل، ولو وقع خطأ من بعضهم فإن سنجد من يستدرك عليهم، ولو قرأ بعضهم بقراءة نسخت في العرض الأخيرة فإن سنجد من يستدرك عليهم. إذن القرآن طريقة حفظه وطريقة تلقيه ونقله أكبر بكثير من قضية أن نقول إنه متواتر ونلتزم بعشرة من الصحابة، لا، هؤلاء الذين ذكرناهم مجموعة منهم هم أبرز الصحابة، لكن هؤلاء الذين هم أبرز الصحابة يقرؤون وكثير من الصحابة يسمعون، لو كان أحد منهم يعلم أن هذا الصحابي عنده خلل في قراءته لو حصل منهم إيش؟ التنبيه عليه. والدليل على ذلك هي الأثار ذكرناها قبل قليل. الآن أبو الدرداء رضي الله عنه لما استشكل، هو كان يقرأ والذكر والأنثى، يعني يقرأ أهل الشام والذكر والأنثى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى، كون فرد واحد لم يسمع الوجه الآخر عقلا ومنطقا وواقعا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون غاب عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وما خلق الذكر والأنثى، هذا ممكن. طيب، لكن إذا غاب عن أبي الدرداء هل يصح أن يغيب عن غيره عن الجميع؟ الجواب لا. أيضا من عرف القراءة التي ختم بها القرآن يسمونها العرضة الأخيرة، وكتب القرآن عليها وأجمع عليها الصحابة، لما أجمعوا على هذه القراءة، هل موقف أبي الدرداء الآن موقف أبي الدرداء يقبل أو يرفض في قراءته والذكر والأنثى، يكون مقبول أو مرفوض؟ ها؟ مرفوض. لماذا؟ لأن الآن الحجة وهم الجماعة الحجة أثبتوا أن هذه مما ترك، فمنهم أثبتوا أنه مما ترك فلا يمكن أن نحتج بفرد على جماعة، هذا عقلا ومنطقا لا يمكن أن يكون، يعني في أي حالة من الحالات لا يمكن أن يكون في قضية النقل الآن، واضحة هذه؟ ونتصور الآن مسألة عقلية أصلا حتى في الواقع، لو على سبيل الفرض افتراضا كذا في سيارة مثلا وأنتم ذاهبون للجامعة، في سيارة واقفة على اليمين ولونها غريب، وجاء كل اللي جاءوا يقولون والله هذه لونها أصفر مثلا مموج، يجي واحد من الناس يقول لا والله لونها أحمر، هل يمكن أنا لما أسمع هذا خبر والله إذا اللي قال أحمر هو الصواب أنتم كلكم غلط، يقبل عقلا؟ ما يقبل. فإذا الدليل العقلي والمنطق السليم يجعلنا لما نأتي مثل هذه الأمور أن نقول نعم إحنا نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ونثبت أن أبا الدرداء أقرأ بها دهرا من الزمن، وكل هذا نثبته، ولكن في النهاية لما ألزم الناس بالعرضة الأخيرة في عهد عثمان نقول لأبي الدرداء إن قراءة أبي الدرداء الآن غير مقبولة، لكن قبل الإلزام كان الأمر مفتوحا. أنا لا أدري سيأتي مجال له نؤسسه أو لا، لكن خذوا هذه الفكرة فقط الأولى أن نؤسسها فيما بعد. واضح الفكرة إذن الآن؟ إذن لا يؤثر عندنا ولا يؤثر علينا نحن أن نقول بأن هنا قراءات شاذة وهي كثيرة جدا، ولكن بعضها قد يكون كما قلنا مكذوب، وبعضها قد يكون بلا إسناد أصلا يعني ولم يذكر لأحد، وبعضها يعلق على شخص بلا إسناد، وبعضها يذكر إسنادا وما يذكر إسنادا قد يصح وقد لا يصح حسب إجراءات الإسناد. فإذا كل هذه المسائل لا تؤثر على نقل القرآن لا من قريب ولا من بعيد، وهي مسائل علمية تلاحظون نبحثها من خلال البحث العلمي فقط. أما لو أثبتنا ونحن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى، ما يؤثر عندنا على نقل القرآن، ولا يؤثر على أن القرآن بين يدينا كامل، وأن هذه القراءة متروكة، وأن الذي أمر بتركها هو الذي أنزلها لا محالة. وكما ذكرت لكم قبل قليل طريقة الاستدلال لهذه المسألة. طيب، في مسائل أخرى ما أريد أن نطيل فيها، لكن هناك مسائل أخرى، يعني من حفظ من الصحابة، كم حفظ الصحابة، وحديث أنس بن مالك أنه مر عد 4 ولم يذكر فيهم فلان، ومر عد 4 أخرى ولم يذكر فيهم فلان، هذه قضايا جزئية لا نحتاجها، ولكن يعني لا المسألة حتى لو لم يحفظ جمع من الصحابة القرآن كاملا، ولو كانوا من الفضلاء مثل ما ذكر عن أبي بكر وعمر أنهما مات ولم يجمع القرآن لم يحفظه، فإن هذا لا يؤثر على فضلهم العام، وأيضا لا يشكل علينا في نقل القرآن أصلا، لأنه طبعا فيه خلاف، يعني من جمع القرآن من الصحابة كاملا بمعنى من حفظه، فذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره، لكن في بعض الروايات أن أبو بكر لم يجمع القرآن كاملا، فنقول لو ثبت ذلك لا يؤثر على فضل أبي بكر رضي الله عنه، يعني هذا لا يؤثر عليه، لأن المسألة في مثل هذا هي قضية طاقات وقدرات وعبادات متنوعة، فإن لم يحفظ فلا يعني أنه لا يقرأ القرآن أو لم يقرأه كاملا، لأن لا أثر لها في ذلك، فالحفظ شيء والقراءة شيء آخر، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم.